بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي الصلاة. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وفي بعد إذي بدء أبدأ معكم في بعض أحكام الزكاة، عسى أن ينفع الله بها وتنير القلوب والأذهان ويعمل بها من يسمع. فمن المسائل أن الزكاة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الإسلام. وقلت في لقاء ماض أنها واجبة وأجرها عظيم، كما أن تركها شر كبير وفيه عقوبة كبيرة وعظيمة في أرض المحشر، ومن دخل والعياذ بالله النار، أو من عذب في قبره بماله الذي كان فيه حق للفقراء ولكن ترك ذلك ولم يعطيهم حقوقهم. فالزكاة واجبة تجب على المسلم الحر المالك للنصاب ملكا تاما بعد حولان الحول، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبها على المسلم، فلا تجب حتى يسلم، فلا تجب على الكافر حتى يسلم، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى دعوة أهل اليمن إلى الإسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك ذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الحديث يدل على المطالبة بالفرائض في الدنيا والواجبات بعد الإسلام، ومن ذلك الزكاة، وهي شرعت طهرة للمزكي ولا تطهير إلا بعد الإسلام. وتجب أيضا في مال الحر، لأنه هو الذي يملك المال، يملك المال، فإذا ملك المال بالحرية وجبت عليه الزكاة. وأيضا في مال العاقل، وأما الصبي والمجنون فاختلف العلماء هل في أموالهم تجب الزكاة أم لا. فالجمهور على أن الزكاة تجب في مالي الصبي والمجنون أو في أموال الصبي والمجنون من ذكر أو أنثى، وهذا هو الصحيح، لأن الزكاة المفروضة حق في المال، ولأن الزكاة فيها حق للفقراء لا تتعلق فقط بالمكلف من حيث كونه مكلفا أو غير مكلف، عاقل أو غير عاقل. ولذلك من كان عنده صبي وعنده مال مدخر بلغ النصاب يزكيه وليه، كذلك إن كان مجنونا لا يعقل ولكن عنده مال يدخر له فيزكيه وليه. وهذا واضح في أن الزكاة تؤخذ من الأموال، فالحق في المال ليست مثلا مثل الصلاة، الصلاة في البدن على المكلف نفسه فتجب عليه إذا بلغ وعقل، أنما الصدقات الزكاة ليس فقط تتعلق بالمكلف نفسه، بالإضافة إلى ملكه للمال أيضا فيها حق للفقراء، وفيها كذلك أيضا أنها حق، وفيها أنها تجب في المال نفسه. إذن هذا الصحيح، فالنصوص التي أتت في وجوب الزكاة لم تشترط أن يكون صاحب المال بالغا عاقلا، مع حرص الشريعة وعنايتها بحفظ الأموال، أموال اليتامى والفقراء، أموال اليتامى ومن لا يعقل، مع ذلك لم تقيد بشرط البلوغ أو العقل. وكما ذكرت آنفا إن الزكاة حق للفقراء والمساكين والمستحقين في مال الأغنياء. وأيضا في الزكاة شروط، منها أن تكون مملوكة ملكا تاما، بحيث وضع مالك المال يده عليها فيستطيع أن يتصرف في المال، فتكون في ملكه ليست بعيدة عن ملكه الملك التام، لأنه يتصرف في ماله سواء كان المال في ملكه في بيته أم في المصرف، أم أن العقار مسجل باسمه يستطيع أن يبيعه أو أن يتنازل عنه أو أن يؤجره، فله الحق في ماله وتمام التصرف، فهذا ملك تام. وقال بعض العلماء أيضا أن يكون بالإضافة إلى الملك أن يكون مملوكا لمعين، يريدون بهذا أن يميزوا بينه وبين المال العام كالوقف العام على غير معينين، فهذا قالوا ليس فيه زكاة، لكن المال المملوك لمعين أو معينين تجب فيه الزكاة، وهذا للتفريق فقط بينه وبين المال العام أو الوقف العام. فمتى ما ملك المسلم مالا وصار تحت تصرفه وحوزته، حينئذ وجب عليه أن يخرج الحق من هذا المال وهو الزكاة، مع مراعاة بقية الشروط. وكذلك من المسائل زكاة الدين، فمن كان له دين على مدين وأعطى مالا لإنسان يعينه على أن يرد المال، فهذا لا شك أن ملكه ليس تاما على المال، فحينئذ فرق العلماء وقسموا هذا المال عند الدين، قالوا على قسمين: القسم الأول دين على مليء مرجو الأداء، بأن كان صاحب الدين الذي اقترض المال قادر على الأداء، إما أن يدفع بالتقسيط أو يدفع في وقت حلول الدين، فحينئذ على الدائن أن يحسب هذا المال في أمواله حين الزكاة، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، ولأن المدينة مليء مرجو الأداء، لأن المدينة مليء قادر على الأداء، ودين والدين هذا مرجو الأداء. والقسم الثاني دين غير مرجو الأداء، وهو ما كان على معسر أو جاحد أو مماطل، والمعسر غير القادر على السداد، تعثر فلم يستطع أن يسد الدين فتوقف عن الأداء، وجاء وقت الدين وحل وقته ولم يستطع الأداء، فحينئذ ليس على الدائن زكاة في هذا المال، لأنه غير مرجو الأداء، فملكه ليس تاما عليه، ولا يدرى متى يسدده الدائن والمدين، وربما يموت ولا يستطيع أن يسدده، فلذلك لم يوجب الزكاة على الدائن صاحب المال، لأنه المال ليس في قدرته ولا في حوزته. حينئذ إذا قبض المال بعد زمن وبعد أن يوسر المعسر وبعد أن يجد ما يسد، يزكيه قبل أن يتصرف فيه. وهنا العلماء في خلاف بينهم، هل ينتظر حولا إذا قبض الدين الذي أتاه بعد زمن طويل بسبب الإعسار أو المماطلة، أم يخرجه فورا؟ الصحيح أن يخرجه فورا، هذا أبرأ لذمته وأفضل وأحسن للفقراء وأحظى لهم، ولأنه مال قد حال عليه أكثر من حول، لكن الذي منع أداء الزكاة فيه هو الإعسار وإلا وعدم الملك. ولكن لما حصلت القدرة وجب الأداء ولو لسنة واحدة، لأنه مال تأخرت فيه حقوق الفقراء، فيجب أداء فورا. وأيضا من الشروط قالوا أن يكون المال ناميا بالفعل في نفسه بقوته، أو قابلا للنماء، والنماء معناها الزيادة، أي أن يكون المال مالا يدر على صاحبه ربحا وفوائد، أن يكون يدر عليه الدخل والخير، وذلك مما يعد النماء. والنماء نماء حقيقي أو نماء تقديري، النماء الحقيقي كزيادة المال والنمائه بالتجارة، أو زيادة بهيمة الأنعام بالتوالد كتوالد الغنم والإبل، أو نماء المال النقدي بالتجارة، هذا نماء حقيقي. ونوع آخر نماء تقديري، وهو أن يكون المال قابلا للزيادة فيما لو أدخل في مشاريع تجارية. واستنبط العلماء هذا الشرط من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وعبده ولا عبده صدقة. في رواية: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. كذلك يدخل في ذلك الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية إذا حال عليها الحول أو تمت المتاجرة فيها تكون فيها الزكاة. الشرط الثالث أو الرابع: حولان الحول على المال، ذلك بأن يمر على المال والمال في حوزة المالك لم ينقص عن النصاب 12 شهرا قمريا. وهذا الشرط خاص أيضا بالأنعام وزكاة النقدين وزكاة سلع التجارة والعروض التجارية، أما الزروع والثمار فزكاتها عند حصادها. والشرط الأخير: بلوغ النصاب، وهو أن يصل المال إلى المقدار الذي تجب فيه الزكاة، ويختلف النصاب بحسب نوع المال، لعلي يوضح ذلك إن شاء الله في لقاء قادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ عبدالله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبدالله، تفضل.
مبارك عليكم ما تبقى لكم من الشهر يا شيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير علينا وعليك، الله يحفظك.
سيدي الفاضل، في شبه مؤسسة خاصة تقريبا، هؤلاء يجيبوا ناس يركبوهم في باص وينزلوهم عند البيوت حتى يحنوا على أصحاب البيوت هذا، على هؤلاء الناس، ويوزعوا عليهم نوع من الفطور، وتجدهم متجمعين في أماكن معينة، وبعد ذلك اتجهوا إلى هذا الباص أو السيارة اللي تأخذهم كلهم مع بعض. هل يجوز أني أنا أمنع عنهم هذا الشيء، أو ما أعطيهم هذا الشيء، أو أوفر لهم هذا الشيء؟
إن شاء الله.
واضح، واضح السؤال يا سادي؟
واضح إن شاء الله، الله يحفظك.
سادي أنا ما عندي شيء مسجل، بس ممكن أنا أسمع
من الهاتف. تسمع؟
أي نعم، أسمع من الهاتف.
إن شاء الله، إن شاء الله. نجيب الشيخ على سؤال الأخ عبد الله، يقول بالنسبة لمؤسسة أو خاصة أو شركة أو غيرها، يقول يأتون بأشخاص ينزلونهم عند البيوت أو عند المساجد أو غيره، فحتى يعطون من إفطار الصائم، فيقول هل يجوز أن أمنعهم أو أعطيهم أو لا أعطيهم، كيف أتصرف؟
نعم، هذه مشكلة حقيقة، يعني لأن هؤلاء العمال أو الموظفون الأصل أنهم رواتبهم أو بحسب العقد طعامهم على صاحب المؤسسة، وصاحب المؤسسة قد يكون غنيا ثريا يملك الملايين، ولكنه توفيرا لماله يرمي بهؤلاء في أي مكان، سواء كان على عند المساجد أو عند البيوت، فحينئذ لا يستحق مثل هذا، لأنه غني وهؤلاء لهم رواتب. أما إذا شعرت أن مثل هذا صار عمل منظم مقصود لتوفير الأموال وعدم البذل على هؤلاء، فمن باب المصلحة إذا وصلت المسائل إلى داخل البيوت، يعني داخل المناطق، فنعم يمنع مثل هذا، لكي لا يتحول فيما بعد إلى مشكلة اجتماعية تحتاج إلى حل. أما البيوت المعروفة بالخير الكبيرة التي على الطرقات، معروف أنها تعطي ولا تسأل، فهؤلاء أجرهم على الله، فحينئذ إن ظهر فقر هؤلاء حاجتهم، وصاحب الشركة يرمي بهم ورواتبهم قليلة، فأطعامهم ممكن ولكن ليس داخل المناطق. أما البيوت المعروفة بالخير على الشارع في ظهورها أو عند المساجد في خيام الأفطار. الموضوع هذا يرجع إلى ذمة صاحب الشركة، إن كان فعلا لا يملك النفقة الكافية لإطعامهم لا مانع يستعين بمن يطعمهم، لكن إن كان هو غنيا فيعطيهم حقوقهم من الرواتب ومن المتفق عليه في العقد ويتركهم هم فيما بعد إذا ذهبوا، فهذا شيء يرجع لهم، لكن لا يجعل عمل منظم مثل هذا. فالخلاصة من ظهر له أن هذه الشركات ومؤسسات تملك الأموال فامتنع عن إعطائهم، فهذا من حقه يبحث عن الفقير المحتاج فعلا فيعطيه، وإن ظهر فقرهم واستغلالهم فيظهر لأن يعطيهم يعطيهم، لكن لا يكون ذلك في الداخل لأنه سيسبب مشاكل أخرى، ما في الظاهر في الطرقات أو على البيوت الظاهرة، فهذه لا إشكال لأن مثل هذا يمكن ضبطه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد. طيب. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
طويل العمر، عندي ثلاث أسئلة بس للشيخ.
نعم.
حكم اللي يصلي مع الإمام ويتأخر في الركوع، يعني هو مصلي عادي داخل معاه في الصلاة من تكبيرة الإحرام، ولكنه يتأخر في الركوع فيفوت الركوع، هل عليه القضاء الركعة هذه؟ يعني تم واقف إليه ما الإمام صعد من الركوع بعدين ركع
إن شاء الله.
هذا أول استفسار للشيخ. الاستفسار الثاني، حكم من يسابق الإمام يعني ويصلي معاه، أشوفه نزل إيده قبل الإمام ينزل إيده، ركع يحاول يركع قبل يركع الإمام، يحاول يسجد قبل يسجد الإمام، فحكمه هذا عندنا في الدين يسابق الإمام. الشيء الثالث اللي هو حكم الدعاء، اللي هو الجماعة اللي يدعون مثلا المشايخ يدعون كأنه يقرأ القرآن، حكمه هذا في الدين، هل هذا جائز ولا لا؟
تقصد في الوتر؟
في الوتر يقرأ الدعاء كأنه يقرأ القرآن، حكمه.
الله يبارك فيك، الله يحفظك، حياك الله. نعم. أخ عبد الحميد، فضل. نعم أخ عبد الحميد، فضل على الهواء. نعم. يفضل الشيخ على سؤال الأخ محمد، يقول حكم من يصلي مع الإمام لكن يقول يتأخر عن الإمام، يقول يركع الإمام هو يظل واقفا حتى يقوم من الركوع، هل صلاته صحيحة أو تبطل الركعة فقط؟
الإمام والمأموم لهم ثلاث حالات وسأبينها إن شاء الله، لكن
نفصل هذه المكالمة ثم نرجع للتفصيل. مسعود، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود، تفضل.
عندي سؤالين إذا ممكن.
نعم تفضل.
السؤال الأول، إذا كان مثلا في منطقة في مثلا الريف شديد، وهذا الشخص مثلا يعاني من حساسية في الصدر أو كذا، وما يستطيع مثلا يصلي مع الجماعة في مثلا إذا وجد مثلا الريف شديد، فهل يؤثم إذا صلى في البيت؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني، إذا هو المأموم يصلي مع الإمام، وأحيانا الإمام مثلا يطول، يعني مش انه يطول مثلا عند القيام من السجود او كذا، يعني يطول يقول الله اكبر، يعني يطول، فيعني نحن ما نلحق مثلا نقول الله اكبر، فهو لا زال يعني يطول، يعني الله اكبر يطول، فهل نحن الان نعتبر ان نحن سبقنا الامام؟ يعني الامام يعني يطول في التكبير.
نعم نعم واضح. نعم، تكبيرات الانتقال،
تكبيرات الانتقال يعني. نعم يطول، يعني عنده تطويل شديد، فنحن يعني الله أكبر، فهو لا زال الله أكبر، فهل هذا نحن الآن نعتبر أننا سبقنا؟ لأن ما يعني ما قادرين، يعني الله المستعان.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك.
الله
ما شاء الله، رد حياك الله. يفضل الشيخ، سؤال الأخ محمد، يقول ذكر من يطيل أو يتأخر يقول عن الإمام في الركوع أو في السجود.
نعم، المأموم لا ينبغي له أن يسبق الإمام ولا أن يتأخر عنه، التأخر الواضح، وإنما يكون يتبع إمامه بعده في أداء الواجبات والأركان. فإذا تأخر مثل هذا التأخر الكامل فاته ركن كامل، ركع الإمام وهو لم يركع، ورفع الإمام من الركوع وهو لم يرفع، فهذا تأخر كثير يبطل صلاته إن لم يكن له عذر. قد في بادئ الأمر يعذر بجهله إلى أن يعلم، أو قد يكون بطيئا في قراءة الفاتحة فيقرأ قليلا ولكنه لا يركع مع الإمام يتأخر عنه، فهذا يعلم أنه يتبع الإمام وإن لم ينتهي من الفاتحة، إلا إذا بقي شيء يسير يكمل آية آيتان ثم يركع نعم، أما أنه يتأخر لأنه يتأخر في قراءة الفاتحة فيقال له لا تتأخر واركع، ولو لم تكمل الفاتحة فإن الإمام يحمل عنك ذلك، ولكن لا يتأخر المأموم بحيث يتم الإمام ركنا تاما وهو لم يدركه معه، فهذا تبطل صلاته إن تعمد فعل ذلك واستمر عليه. أما تأخره تقدمه فكما سأل الأخ الله خير، فالمأموم مع إمامه له أحوال. الحالة الأولى أن يسابقه بأن يركع قبله أو يسجد قبله، يسبقه يعني، فهذا لا يجوز وتبطل به صلاته. الحالة الثانية أن يتأخر عنه تأخرا إن كان كثيرا بحيث انتهى الإمام من الركن وهو لم يفعل، فهذا لا يجوز أيضا ومحرم. وإنما والحال الثالثة الموافقة مع الإمام، المتابعة معه، الموافقة معه يركع معه فورا أول بأول يسابقه، فهذا أيضا مكروه لا يجوز. وأما الحالة الصحيحة وهي المتابعة بأن يتبع الإمام، بأن يأتي بالركن بعد الإمام فورا، وأن يأتي بالواجب بعد الإمام فورا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. فهنا أتى بالفاء الدالة على المتابعة وعدم التأخر، فالمأموم يتابع إمامه، إذا ركع الإمام يركع بعده، لا يركع معه ولا يركع قبله ولا يتأخر عنه تأخرا كثيرا بحيث ينتهي الإمام من الركن ثم هو يركع. فهذه الحالات كلها غير جائزة، الحالة الوحيدة هي الصحيحة التي يتبع فيها السنة، أن يأتي بالواجب والركن بعد الإمام مباشرة يتابعه، فلا يسابقه ولا يسبقه ولا يتأخر عنه تأخرا كثيرا.
ساك الخير فالشيخ أيضا يقول لحكم من يدعو في الوتر في القنوت كأنه يقول يقرأ القرآن.
نعم، هذه من يعني مشاكل هذا العصر ومن الأشياء التي لا تجوز في الصلاة. لا ينبغي تلحين الدعاء والتغني به حتى لا يميز الناس بين القرآن والدعاء. الدعاء ليس للتغني ولا للتلحين، الدعاء للخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشرع أجاز التغني بالقرآن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن ويحب أن يسمع من أصحابه ويثني عليهم في ذلك. أما الدعاء فلم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتغنى به كما يفعل بعض الناس اليوم، ولا كذلك عهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه الأذكار التي تقال في الصباح والمساء أنه كان يتغنى بها، فإن هذا لا يجوز، وأصبح نوع من التجارة بالأصوات، فهذا غير محمود وغير مشروع. فالترنم والتغني بالدعاء في الوتر والمد ورفع الصوت كل يعني الهم كسب الناس وأن يبكي الناس خلفه ولو خالف السنة، فإن هذا لا لا أصل له ولا يجوز، بل من البدع المحدثة. ولذلك إذا دعوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا صليت بالناس أيها الإمام وانتهيت من التلاوة الجميلة الطيبة وحان وقت الدعاء، فادعوا بصوت معتدل وادعوا دعاء بصوتك الطبيعي. المهم أن يخرج الدعاء من قلب خاشع وحاضر وبإخلاص، هذا هو الذي ينفع الناس وينفع الإمام وينفع المأمومين. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال أرسلنك يقول لا وترين بليلة. فهني أرسلنك صلينا بالحرم وترنا الإمام ويعني بالليل وصلينا عقب واحد الليل بالبيت بشكل ما وترنا، هل يجوز يعني بعد ما يعني ما توتر صلي عقب
إن شاء الله
وتباركت يعني ما رقدنا صلينا الماء الله ركعت عشان بدون وتر؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ سؤال مسعود يقول إذا كان أو يقول أنه يعيش في منطقة ويعني فيها رياح شديدة ويقول عنده حساسية في الصدر ولا يستطيع الصلاة في بعض الأحيان أن يذهب إلى المسجد يصلي في جماعة بسبب هذا المرض، فيقول هل يجوز أن يصلي في المنزل؟
بالنسبة لي لهذا الموضوع، إذا أمكن أن يأخذ حذره فليفعل، لأن هذه الرياح لا تنتهي، وخاصة أن هذه الفروض الصلوات الخمس وعلى هذا سيطول تركه لها، خاصة أن داء الحساسية في مثل هذه الأحوال يكون داء مزمنا، الخلاص منه ليس بالأمر الهين. فإن كان ذلك مؤقتا إلى أن يجد علاجا أو دواء لا مانع، لكن أن يدوم دائما فالواجب عليه أن يبحث عن حلول لمثل هذا، والحل موجود بأن يتقي الرياح والغبار، كان يذهب بسيارته إلى المسجد، فإن ذهب بسيارته حينئذ اتقى ذلك، أو يضع على أنفه كمام أو الغترة بحيث لا يدخل الغبار إلى صدره وإلى أنفه وجهازه التنفسي فيؤذيه، فحينئذ يستطيع بمثل هذا أن يتقي مثل هذا ويتم صلاته ويصلي الفرض، ومع البحث عن العلاج ما أمكن، وإن كان علاجه يطول لكن يجد إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله أنزل الله من داء لا أنزل له دواء، علم من علم وجهل من جهله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الإمام إذا كان يطيل يقول في تكبيرات الانتقال يمدها مدا طويلا، يقول ونحن نأتي بتكبيرة الانتقال يعني بسرعة ونسبقه في هذا الأمر، فيقول هل علينا شيء؟
نعم، هذا من أخطاء الأئمة مع الأسف، خاصة في عندما ينهض من السجدة الثانية إلى القيام الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، أو يقوم من التشهد إلى القيام فيكبر تكبيرا طويلا يمده، وهذا خطأ، وهذا من أخطاء الصلاة. فلا يحتاج أن يمد التكبير بهذا المد الطويل بحيث من أول ما ينهض من التشهد أو من السجود وهو يكبر إلى أن يقف. وبعضهم يعكس لا يكبر إلا إذا استقام ووقف قائما كبر، هذا تأخر كثيرا وذاك مد التكبير كثيرا. والسنة عند النهوض مع الانتقال يكبر تكبيرة وينتهي الموضوع ولا يطيلها، لأنها تكبيرة، لأن هذا التكبير ذكر الانتقال، ذكر الانتقال، وهذا يكفي فيه أن يكبر دون مد حتى لا يقع في مخالفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يحرج المأمومين فهم لا يدرون متى يكبرون. يعني صحيح كلامه السائل جزاه الله خيرا، كلامه تنبيه صحيح، فينتظر المأموم ويقوم ويقف بعد ذلك يكبر، هذا تأخر كثير، لأن هذا الذكر ليس للقيام، هذا الذكر للانتقال، القيام له أذكار أخرى. فحينئذ إذا فعل الإمام مثل هذا فالمأموم أول ما ينهض من السجدة أو وهو كذلك قائم من التشهد الأول وهو ينهض يكبر، يكبر تكبيرا يسيرا، وهنا كبر مع الإمام، ولكن الخطأ خطأ الإمام وليس خطأ المأموم، الإمام مخطئ في الإطالة، ولو انتظره المأموم لكبر وهو قائم فوقع في خطأ آخر، ولذلك أول ما ينهض يكبر والإمام يتحمل مثل هذا الخطأ، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك أبو سعود.
شيخ عندي سؤال بس، هل مثلا تعرف أنت من التوتر والهذا الواحد يأكل أظافره وعض الشفايف وهذا الجلد، فهل هذا يعتبر من الصيام يعني؟ هل بيأثر على الصيام أو لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك وسعد تسمع إن شاء الله. حياك الله. جيف الشيخ سؤال عبد الله يقول أنه صلى في الحرم وأوتر مع الإمام ثم يقول رجعت إلى السكن، ويقول في آخر الليل صلى ولم يوتر من غير نوم، من غير أن ينام قبل ذلك.
نعم، هو سأل عن لا وتراني في ليلة. أولا الحديث صحيح، لا وتراني في ليلة، أي لا يكرر المصلي الوتر مرتين، بأن يوتر في أول الليل وأن يوتر في آخر الليل، فإما أن يوتر في أوله في أوله وإما أن يوتر في آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة آخر الليل أكثر، لأنها كما قال صلاة آخر الليل مشهودة وفيها يستجاب الدعاء. فمن خاف أن يفوته الوتر فليوتر أول الليل في الصلاة الأولى وينتهي بذلك ويضمن قيام ليلة، فإن لم يقم فقد أوتر وانتهى. ولكن إن كان يشعر بنشاط وقوة ويطمع أن يقوم فليوتر آخر الليل، يؤجل صلاته إلى آخر الليل، أو إذا صلى لا يوتر ويترك الوتر في آخره في آخر الليل، فصلاة الليل مشهودة وذلك أفضل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استعجل في أوله فأوتر وعاد ليصلي ركعتين بعد الوتر، أو أراد أن يصلي أكثر، فحينئذ لا يعيد الوتر ولا ينقض الوتر على القول الصحيح، ما وتره بناه يتركه، وعدم نقضه هو القول الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله، فيتركه ويصليها شفعا شفعا دون وتر، إن وتر في أول الليل، وإن لم يوتر في أول الليل وصلى شفعا شفعا أنهى الصلاة بعد ذلك وختمها بالوتر. هذا هو التفصيل والتصرف الصحيح في مثل هذه الأحوال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. وسعود يقول البعض من غير قصد ومن غير إرادة قد يأكل، يقول بسبب التوتر وغيره يأكل أظافره أو يأكل شيء من شفايفه أو من الجلد الذي يكون بين الأظافر أو عند الأظافر، فيقول فضل الشيخ إذا ذهب شيء من هذا إلى الجوف هل يؤثر على صحة الصيام؟
إن شاء الله لا يؤثر على صحة الصوم، لأن هذا مما يشق التحرز منه عادة عند بعض الناس، ويكون له عادة عند التوتر، أو ترى دائما يعض على شفايفه أو على أظافره، فعادة هذا ليس بطعام ولا هو بمغذي ولا ربما حتى لا يصل إلى الجوف، ولكن إن شعر بشيء في فمه من جلد أو ظفر أو شيء ما فليخرجه ولا يبلع أفضل، وترك هذه العادة هو الأفضل. فإن غلبت العادة ونسي أنه صائم أو لحظة التوتر غفل، عادة لحظة التوتر يغفل الإنسان، فإن غفل وفعل شيئا من هذا فلا شيء عليه لأنه عفو بسبب النسيان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول لدي مبلغ من المال وكنت أزكي منه سنويا، فيقول أخذت جزء منه، هل أزكي عن الباقي؟
الباقي إن لم ينزل عن النصاب فنعم تزكيه. هذا المال مال مدخر وهو من الأموال النامية، لأنه مال عيني أو من النقدين، فلما صرفت منه ما احتجت، وهذا جائز ويجوز لك، بقي لك أن تنظر فيما تبقى عند الحول، فإن كان قد نزل عن النصاب فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، وإن بقي نصابا فما فوق فحينئذ فيه الزكاة ولو قل بقدر ما تبقى منه. يعني مثلا لو عندك 30,000 درهم وصرفت منها 5,000، لا يزال المال في حيز الزكاة، فبقي لك 25,000 حينئذ عند الحول تزكي على 25 فقط التي تبقت لك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بعض المصلين عند سجوده للصلاة يرفع رجله وهو ساجد، يرفع رجله ويلعب بها.
أحسنت على التنبيه، هذا خطير جدا، لأنه إن لم يسجد على 7 أعظم بطلت صلاته، وهذا مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بوضوح: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وهذه 7 تشمل الجبهة والأنف وكذلك الكفان والركبتان والقدمان، كل هذه يجب أن تلامس الأرض عند السجود. فإذا رفع قدميه أو إحداهما وهو ساجد متعمدا وهو يلعب تبطل صلاته، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. هذا أمر لابد منه، هذه الأعضاء 7 لابد أن تلامس الأرض، فيترك القدمين تلامس الأرض، تلامسان الأرض، لا يرفعهما ولا إحداهما، فلا يتلاعب بقدميه ويخشع بصلاته ويسكن في صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسكنوا في صلاتكم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنه نوى السفر، فيقول هل يجوز أن أبيت نية الفطر أثناء السفر؟ هل علي شيء؟ وإن لم أفطر أيضا يقول في هذا السفر هل علي شيء؟
نعم، بيت الصيام، فإن تيسر السفر أفطرته، والسفر والفطر في السفر رخصة، فإن تبين لك سفرك في النهار أفطرت وجاز لك ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإن لم تسافر وقد بيت الصوم وصانت صائم، أو لم يتيسر السفر، أو تركت السفر لسبب ما، فأنت صائم ومستمر في صومك، فهذا أفضل، تبييت النية بالصوم مع الصيام. إن تيسر السفر ولم يتعرقل مضيت وأفطرت وجاز لك ذلك، وإن لم يتيسر السفر فأنت على صيامك وصومك حينئذ صحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم في الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.